بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. قال الملك ليوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إنك لدينا اليوم مكين وأنت أيضا لدينا أمين. وجعله الملك قريبا منه فاستخلصه لنفسه. ويظهر أن الملك جعله مقربا لما رأى فيه من القوة والأمانة، والقوة والأمانة معياران مهمان جدا لتولي أي مسؤولية، القوة والأمانة. قالت البنت الصالحة لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فكان موسى قويا وكان أمينا، وقال ربنا عز وجل مادحا جبريل أنه قوي وأمين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فلابد من القوة والأمانة في تحمل المسؤوليات. فالملك رأى يوسف قويا أمينا، ولذلك استخلصه لنفسه، جعله مشيرا وجعله مقربا. والظاهر أنه رقاه بعد ذلك ليجعله عزيز مصر، أي ليجعله الوزير الأول في مصر. ولكن يا ترى كيف أتى إخوة يوسف مصر؟ ولماذا أتوا؟ وما الذي دار بينهم وبين يوسف؟ ويا ترى هل عرفهم وعرفوه أم أنكروه وجهلوه؟ وكيف انتهى الأمر بينهما عندما أتوا مصر؟ هذا كله ما سنعرفه في هذا المجلس. قال الله: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل قال الله تعالى وجاء إخوة يوسف كانوا عشرة لأن الرؤيا يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين فكانوا في مجموعهم اثني عشر رجلا يوسف وأحد عشر أخا له أخ منهم من أبيه وأمه وأما الآخرون فليسوا أشقاء له إلا من جهة الأب فلما دخلوا على يوسف أي هؤلاء الإخوة عرفهم وهم له منكرون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون الفاء فيها معنى السرعة وكأنهم عندما دخلوا مصر سارعوا في المجيء إليه لماذا؟ يوسف تولى أمر مصر لأن مصر عاشت سبع سنين خصب ورخاء وغيب ثم تلتها السنين السبع العجاف الشداد ولكن يوسف كان حكيما وكان مدبرا اقتصد في أمر البلاد حتى يقال أن الناس كانوا يأكلون في اليوم مرة واحدة في وسط النهر أيها أفضل يعيشون بهذه الصورة يأكلون مرة واحدة أم يأكلون في اليوم عدة مرات ثم يموتون فهذا من حسن التدبير فاستطاع يوسف أن يجعل هناك خزائن كثيرة من الحبوب والغلال والطعام بحسن التدبير فانتشر الأمر في الأقاليم والأمصار وكان من إحسانه أنه يعطي لكل رجل وقر بعير يعني لو خمسة يبقى خمس بعير يملالهم طعام في الخمسة بعير دول عشرة يعطيهم عشر جمال ملأ بالطعام وهكذا فأتوا إلي وهم في عام المجاعة في سني المجاعة الشدة والجد فهم في حاجة إلى الطعام ولذلك عندما دخلوا إلى مصر لم يستريحوا ما قالوش طب احنا بقى مسافرين من بلاد الشام مئات الكيلوات في الصحراء ونركب الجمال نستريح ثم بعد أن نستريح يوم أو يومين نذهب إلى صاحب الطعام لا عندما أتوا إلى مصر ذهبوا إليه مباشرة فدخلوا عليه فلما دخلوا عليه عرفهم هؤلاء إخوته وهم له منكرون لم يتصوروا أن أخاهم الذي رموه في الجب سيكون هو هذا العزيز المتوج الذي يأتمر الجميع بأمره الذي يملك خزائن الأرض عليه الأبهة والملك وحوله الفتيان والمماليك ملك سبحان الله أخوهم الذي رموه في الجب يكون هذا المتوج في هذه الأبهة في هذه الوجاهة حول الغلمان والمماليك والكل يأتمر بأمره مستحيل ولذلك لم يتصوروا أن يكون هو يوسف فأنكروه، ولكنه عرفهم. هناك تفسيرات كثيرة كيف عرفهم، لا داعي لذلك الأمر. فعرفهم وهم له منكرون، وهذا للدلالة على الفارق بينه وبين إخوته، وأن صاحب العلم له من الإمكانيات البصرية والقلبية ما ليس لغيره، ودي مسألة مهمة جدا. طيب، قال الله: ولما جهزهم بجهازهم، الجهاز ما يحتاجونه في السفر، ما يحتاجونه في السفر من الأوعية ومن الزاد ومن الطعام، أعطاهم ما يريدون وأكرم مثواهم وأحسن ضيافتهم. ماذا قال؟ قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم. هذه الجملة لا يمكن أن تكون هكذا إلا إذا دار حوار بينه وبين إخوته. هذا الحوار يمكن أن يتصور أنه سألهم: من أنتم؟ ولماذا أتيتم بلادي؟ ومن أي البلاد أنتم؟ قالوا: نحن من بلاد كنعان، بلاد الشام، أصابنا قحط وشدة، فعرفنا أن الميرة عندك، الطعام عندك، فأتيناك. ومن أنتم؟ نحن نفر من بني إسرائيل، وأبونا نبي اسمه يعقوب، وكنا 11 رجلا، أحدنا هام على وجهه في البرية فضاع، وله أخ أثير عند أبيه. فكأنه عرفهم، وكأنه طلب منهم إذا كانوا صادقين أن يأتوا بهذا الأخ الأثير الذي عند أبيهم. السياق يحتمل ذلك، ولذلك قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم. إذن هم أرشدوه وأخبروه على أحوالهم، فلما أخبروه على أحوالهم قال لهم: طب أنا أريد أن أتأكد من كلامكم، فأتوني بذلك الأخ. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ انظر إلى هذه الجملة المدهشة: ألا ترون. هذا تحضيض وحذف، كأنه يقررهم ويحضهم على الاعتراف بما رأوا. ماذا رأوا؟ أنه يوفي الكيل، لم يقل ألا ترون أني وفيت، وإنما قال: ألا ترون أني أوفي الكيل، أي هذه عادتي. لو قال وفيت لكان ذلك في الزمن الماضي، لكن أني أوفي، إذن هذه عادة مستمرة عندي للدلالة على العدل والإحسان. ألا ترون أني رجل عدل محسن وهذه عادتي، وأنا خير المنزلين الذين يكرمون الأضياف ويحسنون إليهم. فإذا رأيتم ذلك فأتوا بأخيكم هذا الذي هو من أبيكم. إذن يريد أن يقررهم بذلك ليطالبهم بأن يأتوا بهذا الأخ من أبيهم. ثم قال متوعدا: فإن لم تأتوني به، إذ أنتم كذبين، إذ أنتم لن تؤولد نبي ولن تجين من كنعان، بل أنتم كذبة، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. خلاص، لأنكم كاذبون. أنتم رأيتم الإحسان والإكرام والعدل والإنصاف، ورأيتم كل المعاني الجميلة وأنا أجهلكم. فأطلبت منكم أن تأتوا ببرهان على صدق كلامكم، فإذا لم تأتوا بذلك البرهان وهو الأخ لكم من أبيكم، بعد ذلك لن أعطيكم ميرة ولا تقربوا بلادي. إذن هذه عقوبة الكاذبين. الكذب مذموم، ويمكن الإنسان أن يتخلق بالأخلاق المرذولة إلا الكذب، فإن الكذب أصل كل بلاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، فإن الكذب يدعو إلى الفجور، والفجور الطغيان وتجاوز الحد، وإن الفجور يدعو إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. فإياكم أيها الأحباب من الكذب، نقوا أخلاقكم من الكذب، فإن الكذب لا يتخلق به سليم الطبع صحيح القلب، نسأل الله تعالى العافية. ولذلك قال لهم: إذا لم تأتوني ببرهان على صدق كلامكم إذن أنتم كاذبون. وعقوبة الكذب: ستحرمون من الطعام ولا تقربون بلادي. عندئذ قالوا له: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. سنراود في المستقبل، والمراودة فيها معنى الاحتيال وفيها معنى الاجتهاد، إذن سنجتهد مع أبينا أن نأخذ أخانا، لأنهم يعلمون أنهم قصروا في يوسف، فلو طلبوا من أبيهم أن يأخذوا أخاهم الثاني اللي هو شقيق يوسف لم تنع الأب. وعندئذ لابد من استعمال الحيلة، ولابد من الضغط على الأب، ولذلك قالوا: سنراود عنه أباه. ثم أكدوا ليوسف أنهم سيجتهدون في ذلك لا محال وإنا لفاعلون. فانظر إلى تمام إحسان يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما قال لفتيانه، الفتيان أي المماليك والخدام والعمال والموظفون، دولة كلها تأتمر بأمره، سبحان الله أمر عجيب، دولة كلها تأتمر بأمره، وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. ايه البضاعة؟ هم اتوا ليشتروا الطعام من مصر، ومصر بلد مبارك وستظل كذلك ان شاء الله، الخير موجود في هذه البلاد، فالذي يريد ان يأتي بالطعام من مصر يشتري الطعام من مصر، اذا لابد ان يكون معه مال، او ان يأتي معه بضائع ليستبدل البضائع بالطعام. وده موجود حتى في العلاقات الدولية، ممكن نصدر بترول ونصدر غاز طبيعي، طبعا قبل ما نتسرق في الغاز الطبيعي، ونصدر مثلا البهايم، ونستورد مثلا قماش، ونستورد رز، ونستورد قمح، إذا بنصدر بضائع ونستورد ماذا؟ بضائع. هكذا أيضا هم يأتون ببضائع كالجلود مثلا، فيأتون بالجلود ويأتون بالنعال، فيأخذون في مقابل هذه البضاعة زادا وطعاما يشترونه بها. فكان من إحسان يوسف أنه أمر عماله ومماليكه أن يجعلوا بضاعتهم التي أتوا بها ليشتروا بها الطعام، أن يجعلوا هذه البضاعة في رحالهم. يبقى هم أخذوا الطعام من غير إيه؟ من غير مقابل. يا سلام، يبقى هم جايين يشتروا طعام، حطوا لهم الطعام وملى الأوعية طعام، وبعد ما ملى لهم الطعام وأخذوا الطعام راح حط لهم أيضا ماذا؟ البضاعة التي أتوا بها، كأنهم أخذوا الطعام من غير ماذا؟ من غير مقابل. لعلهم يعرفونها، ده كله كي يحفزهم ان هم ياتوا بمين؟ باخيه. ده كله من اجل ان يحفزهم ويرغبهم في الاتيان مره ثانيه الى مصر، ولكن ياتون ومعهم مين؟ ومعهم دليل الصدق وهو اخوهم الذي من ابيهم. لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم، لعلهم يرجعون أن يأتون إلى مصر مرة ثانية. إذن هذه حيلة، وحيلة حسنة ليس فيها ضرر وليس فيها غرر، بل هي الخير كله والنفع كله. لا تقل وبصعبة، لا، بعض الناس يفهمون الحيل الحسنة على معان سيئة لما تربوا عليه من معان سيئة. يعني هو تربى مثلا على الفهلوة، وتربى على ان كل حاجة لها ديل وكل حاجة لها ارتفاع ولا حجم، فعندما يرى بعض الحيل الحسنة يظن ان هذا من باب الفهلوة وان هذا من باب ذيول الاشياء. ابدا، هذه حيل حسنة لا بأس بها. فلما رجعوا الى ابيهم اخذوا الطعام ولم يفتحوا شيئا، هم قدامهم الأجولة والأواني والزنابيل وكل شيء مليان من الطعام ولا يعرفون شيئا، ورجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. منع معنى سيمنع منا الكيل. يا أبانا احنا أتينا بالطعام، أتينا بالميرة، بالطعام بالميرة، ولكن سيمنع الطعام منا بعد ذلك. إذن هذا اللفظ فيه معنى الاستقبال وإن كان على بناء الماضي، لأن السياق يدل على الاستقبال كقول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوا. إذن أتى فعل ماضي، ولكن السياق يدل على أنه ليس لمعنى الماضي وإنما لمعنى ماذا؟ المستقبل. وكذلك يا أبانا منع منا الكيل، وإن كان البناء للماضي ولكن المعنى لماذا؟ للمستقبل، أي سيمنع منا الكيل. فالمطلوب سيمنع منكم ليه أولاد؟ احنا محتاجين الطعام، تسنين، عجاف، شداد، وليس هناك ضرع يؤتى باللبن منه ولا ثمر يعصر ولا طعام يؤكل، فنحن في حاجة إلى طعام مصر، فلماذا سيمنع منا الكيل؟ فقالوا له فأرسل معنا أخانا نكتل. بعض الناس قالوا إن نكتل أخوهم اسمه نكتل، لا خطأ. فأرسل معنا أخانا من أجل أن نكتل، أي من أجل أن يكال لنا الطعام. فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. كلمة وإنا له لحافظون قالوها مرة قبل ذلك مع مين؟ مع أخيه شقيقه، عندما قالوا أرسل معنا أخانا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون، وبرضه في المرة دي قالوا إيه؟ وإنا له لحافظون. ولذلك قال أبوهم قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ يعني يا ترى أأمنكم المرة دي فتصنعوا معه كما صنعتم مع أخيه من قبل؟ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظ، فالذي يحفظه والله ليس أنتم، لن أدعاه لكم ولكن سأجعل حفظه إلى الله، فهو رحيم بي ورحيم بكل أب وولد. فتأمل عندما قالوا له في يوسف وإنا له لحافظون قال إني أخاف أن يأكله الذئب، فالتفت إلى السبب، فالتفت إلى السبب، فغيب يوسف عنه وبكى عليه حتى ذهبت عينه من الحزن فهو كظيم. أما عندما ترك وكالة أخيه إلى الله فقال فالله خير حافظا، حفظه الله عز وجل. ومن ذلك نتعلم يا إخواني أن القلب لا ينبغي أن يلتفت إلى الأسباب، وإنما ينبغي أن يلتفت القلب إلى رب الأسباب. لما تقع في مشكلة مش تفكر
مين اللي يحل المشكلة دي؟ نتصل بفلان وتصل علان. قبل أن تتصل وأن تتأمل الخلق، اذهب إلى رب الخلق، اذهب إليه، سله، اجتهد في دعائه، انكسر بين يديه، دق هذا الباب الكريم حتى يفتح لك. لكن جرت عادة الناس في ثورة الحياة أن اعتمادهم على السبب يكون طاغيا، فلا يرون غير السبب. وهذا باب من الشرك يسير لا يفطن له كثير من الناس. هذا الأمر اجعله في حياتك. مشكلة بينك وبين زوجتك، اتصل بابوه واتصل باخوه. في مشكلة مثلا في الرقم القومي، اتصل بمعرفة هناك يخلص المسألة دي. في مشكلة في الامتحانات في الجامعة، اتصل بأستاذ في الجامعة يخلص المسألة دي. قبل أن تباشر السبب اذهب إلى الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال أهل العلم يستكبرون عن عبادتي، يستكبرون عن دعائي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه. يا سبحان الله، الله تعالى يحب العبد الملحاح الذي يلح في السؤال. فكلما ألححت في السؤال كلما استدر الله تعالى منك العبودية. كثرة الدعاء والإلحاح في الدعاء لعبودية لله عز وجل وانكسار لله، فاحرص على ذلك الأمر. فقال العبد الصالح والنبي الصالح فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الكلام ده كله حصل ولسه البضاعة والزاد والزويدة على الجمال مربوطة، لا فتحوها ولا شافوها ولا أي حاجة. يعني أول ما وصلوا ديارهم كلموا أبوهم ودار الحوار بينهم وبين أبوهم، ولكن لم يفتحوا بضاعتهم ولم يضعوا رحالهم. ولكن ما الذي حدث؟ ولما فتحوا متاعهم اللي هي أواني السفر والزنابيل والأجولة وغير ذلك، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. وجدوا الطعام، ووجدوا مع الطعام أيضا البضاعة التي أخذوها إلى مصر ليشتروا بها الطعام. فوجدوا الطعام والبضاعة، قالوا يا أبانا ما نبغي. ما نبغي فيها أقوال. القول الأول ما نبغي على وجه الاستفهام، ماذا نصنع مع ذلك الرجل المحسن؟ ما السبيل إلى مكافأته في إحسانه؟ هذا الرجل غمرنا بإحسانه وجوده. والقول الثاني ما نبغي من البغي، أي لا نقول فيه قولا سيئا. ما نبغي أي ما نبغي عليه في القول، إنه رجل محسن، إنه رجل جواد، إنه رجل قسط وعدل، فلا نقول عليه إلا الخير. هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا. الطعام أيضا رد إلينا، إذا البضاعة ردت والطعام رد إلينا. ثم قالوا ونحفظ أخانا، أي إذا وافقتنا فأخذنا أخانا سنحفظه، وعندما نأخذه في الرحلة القادمة نزداد كيل بعير. إذا كنا احنا 10 لما ناخده سيزاد لنا كيل بعير. ذلك كيل يسير. يا ترى ذلك كيل يسير هذا من كلامهم أم من كلام أبيهم؟ هذان قولان. قال لن أرسله معكم، ولن هنا لمعنى التأبيد، مش هيحصل أبدا، مستحيل. لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، الموثق أي الشيء المتين الذي لا يهتز. فكل ما كان متينا لا يهتز يبقى ده وثيق. ومنه العروة الوثقى فهي لا تنفصم ولا تختلف فهي قوية جدا. والمقصود بذلك اليمين، والمقصود بذلك اليمين حتى تؤتوني موثقا من الله أي تأتوني بيمين قوي أعاهدكم عليه. لتأتنني به، اللام هنا للتأكيد، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. يحاط بكم يقال أحاط الأعداء بالقوم إذا أحاطوهم من كل جانب، وهذا يعنى به الهلاك. إلا أن يحاط بكم يعنى به الهلاك. إذن لابد أن تحفظوا أخاكم وألا تفرطوا فيه إلا إذا خرج الأمر من أيديكم. كأن تهلكوا جميعا، لو هلكتم جميعا فلم تأتوا به فأنتم معذورون، وما سوى ذلك ليس عندكم عذر. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، شاهد على ذلك. يا ترى هل رجعوا إلى يوسف ومعهم أخاهم؟ وعندما دخل أخوه على يوسف ما الذي حدث وماذا قالوا؟ سياق طويل جميل شيق جدا، نرى فيه روعة صنيع يوسف كما نرى فيه اكتمال حيلته لاصطفاء أخيه، ونرى فيه كرمه ومقابلة الإساءة بالإحسان. دروس كثيرة نسمعها ونقرأها في المجلس القادم. وإني أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.